ذكرتم من أنشأ حركة الإخوان المسلمين ولم تبينوا من أنشأ الحركة السلفية. ونحن نسمع إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي أنشأ الحركة السلفية. هذا السؤال أو الاستشكال. الجواب: هذا التصور خطأ محض. السلفية كما شرحت في الدرس السابق بعد صلاة العصر ليست فكرة أنشأها أحد من المصلحين، لا مجدد القرن الثاني ولا مجدد القرن السابع ابن تيمية ولا مجدد القرن الثالث ابن حنبل ولا أحد من المجددين والمصلحين. السلفية منهج أنزله الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أنزله الله عليه، ذلك هو منهج السلف. ذلك البيان بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أنزله الله عليه في العقيدة والعبادة والأخلاق والاقتصاد والسياسة وغير ذلك. ذلك البيان العام الشامل هو منهج السلف، أي منهج من سبقنا، منهج الصحابة، منهج التابعين ومنهج تابع التابعين. إذا قيل اليوم لمن ينهج هذا المنهج سلفي أو سلفيون، وليأول النسبة أي المنتسبون إلى أولئك الجماعة الذين نهجوا ما بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن لا مقارنة لا من قريب ولا من بعيد بين السلفية وبين الحركات والجماعات وبين الفرق الأخرى كلها. لا فرق علم الكلام كالأشعرية والمعتزلة ومن قبلهم، ولا فرق المتصوفة، ولا فرق المصلحين الذين يريدون الإصلاح ووضعوا لإصلاحاتهم قواعد ولوائح ودعوا الناس إلى أفكارهم باجتهادهم، سواء وافقت اجتهاداتهم المنهج الأصلي الجاد أو خالفت. لا ينبغي المقارنة بين منهج أنزله الله وبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقائلون في هذا الوقت بأن واضع أو منشئ منهج السلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب هم أحد رجلين: إما مغالط يغالط على علم لهدف، أو جاهل يجهل السلف والسلفيين. وربما بعض الكتاب المعاصرين تعرضوا لهذا المعنى وقالوا: السلفية حركة الوهابية. أولا، لفظة الوهابية لقب ألصق خصوم الدعوة بهؤلاء الدعاة. ثم إن الدارس الواعي يدرك إذا رجع حتى إلى مراجع لغوية وكتب التاريخ يعرف متى أنشئت أو متى عرفت لفظة السلفية ولفظة أهل السنة والجماعة. في القرون السابقة في حدود القرن الثالث عندما تفرقت الناس إلى فرق، قيل لمن بقي على ما كان عليه الصحابة إن فلانا سلفي أو أثري، وإن الجماعة الفلانية من أهل السنة والجماعة أي التي اتبعت الجماعة الأولى جماعة الصحابة. وكل دارس للتاريخ يدرك هذا، وأن هذا المنهج منهج عتيق، والذي يقول فيه عبد الله بن مسعود: عليكم بالأمر العتيق، أي القديم، تأسوا بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، عليكم بالأمر العتيق، الأمر القديم الذي كان عليه الصحابة والتابعون. عقيدتنا قديمة ليست جديدة، منهج قديم قديم جدا، لأنه كما قلت لكم من بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أنزل عليه. وأما القول الجماعة الجديدة والمذهب الجديد، هذه مغالطات يكررها ويرددها إما الجاهلون للموضوع غير دارسين، أو من باب المغالطة والتضليل، ولا ينبغي أن يغتر الإنسان بمثل هذه الكتابات غير واعية. تقريب بالتقريب حاجة اسمها التقريب. سائل يسأل سؤالا شفهي عما يسمى بالتقريب. التقريب في هذه الأيام رائج، هناك من يقول التقريب بين المسلمين والمسيحيين، يعني يقربون المسيحيين إلى المسلمين فيكونون صفا واحدا ضد اليهود. الله المستعان. لا فرق عندنا بين اليهود وبين النصارى، كلهم كفار، الكفر ملة واحدة. دعوة تقريب المسيحيين خطأ ومغالطة وتضليل للشباب، كذلك لا تقريب بين المسلمين السنيين وبين الروافض، لا تقريب، إنما هناك الاتحاد. الاتحاد متى؟ لا تقريب بين أهل البدع بجميع طرقهم ومناهجهم، لا تقريب بينهم وبين السنيين إلا بتوبة المنحرفين ورجوعهم إلى الجادة. كذلك تقريب قريب وجديد، محاولة التقريب بين السلفيين وبين الخلف، بين السلف والخلف، لا تقريب. الخلف قوم أتوا بعد من سبقهم وخالفوهم، فخلف من بعضهم من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، خلف من بعدهم، كل من خالف من سبقه هو خلف وخلف. ولا تقريب بين المخالفين وبين أهل المنهج الأصيل إلا برجوع المخالفين إلى المنهج الأصيل، اتحاد. أما المجاملات والمداهنات بالتقريب وما التقريب، لا ينبغي مثل هذا الأسلوب أن ينطلي على شبابنا. التعاون، نعم، السلفيون يجب أن يدعو جميع الفرق والجماعات والحركات ليرجعوا إلى المنهج الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلفيون عليهم مسؤولية كبيرة، كل الجماعات والحركات يجب أن تكون محل عملهم، محل عمل السلفيين، يعملون فيهم بالإصلاح، لأن دعوة السلفيين في هذا الوقت في صفوف المسلمين ليست دعوة تأسيس، إنما هي دعوة إصلاح. دعوة التأسيس عندما ندعو المسيحيين واليهود والمجوس والماركسيين والروافض، غلاة الروافض، عندما ندعوهم إلى الإسلام، هذه دعوة تأسيس. أما إصلاح بعد انحرافات علماء الكلام القريبين كالأشاعرة وبعد شطحات المتصوفة وبعد أخطاء بعض الحركات، هذه دعوة تصحيح على طلاب العلم أن يقوموا بهذه الدعوة، وهي ميسورة جدا، لأن هؤلاء الناس يعيشون بينكم ومعكم، يجب أن تعملوا فيهم وتعتبروهم محل عملكم، أنتم الذين بأيديكم الأساس والأصل والمنهج السليم. سؤال ورد فيقول: هل صحيح إن بعض الأولياء يعطى كن حتى يقول لشيء كن فيكون؟ في مثل عامي في بعض الجهات يقول: لف كثير تشوف كثير، أي دور في هذه الدنيا كثير، امشي كثير ترى كثيرا وتسمع كثيرا. هل سمعتم مسلما يعتقد أن من يدعي ولاية ولي من الأولياء يصل إلى درجة أنه يقول لشيء كن فيكون؟ لكن لا تستغرب، هذا موجود في بعض الكتب، كتب في أيدي الناس تقرأ، كتب لأناس يدعون الولاية، ولاية وصلوا فيها إلى درجة العارفين بالله الواصلين إلى الله. الكلام كما يقول ليس عليه جمرك، كل واحد يتكلم كما يريد، وإلا كون الإنسان يمرق من الإسلام مروقا باعتقاد بأن مخلوقا ما يصل إلى درجة يقول لشيء كن فيكون، ثم يسمي نفسه ويلقب نفسه أنه من العارفين بالله ومن الواصلين إلى الله، من يمنعه؟ ما أحد يمنع، يقول ما يشاء. لكن في الواقع نحن نحمد الله أن صار شبابنا اليوم يتجهون هذا الاتجاه ويناقشون مثل هذه الأفكار الضالة المضللة مع الاستغراب، لأن أفكار غريبة، وكون شبابنا يصلون إلى درجة استغراب واستبعاد مثل هذه الأفكار الإلحادية نعمة من الله، وذلك راجع للمنهج الذي درسوه. صلاح المنهج أمر مهم، هذا الكلام إلحاد ولكن موجود في كتب ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة، هؤلاء الأبناء غير البررة، توجد في كتبهم مثل هذه العبارات وبكثرة: فصوص الحكم، الفتوحات الإلهية وغير ذلك. إذا أردتم أن تطلعوا على مثل هذا الكلام ابدأوا بكتاب عبد الرحمن الوكيل هذه هي الصوفية، ثم انتقلوا إلى كتاب مصرع التصوف للبكاعي من علماء القرن السابع، ثم تتصلوا بالفتوحات الإلهية وفصوص الحكم، هذه الكتب التي كلها جل ما فيها كفر بواح، لتعلموا بأنكم في نعمة من الله، نعمة الإيمان، نعمة الفهم الصحيح للكتاب والسنة وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. السؤال الأخير: الفتوحات المكية وفصوص الحكم كلاهما لابن عربي، الكتابان لابن عربي الطائي، لا لابن العربي، لابن عربي رئيس وحدة الوجود، ها؟ يمكن إن شاء الله. سائل آخر يسأل، وهذا السؤال ربما نعيد أيضا في العصر، يسأل عن تفسير إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهذا بالنسبة للدارسين للعقيدة السلفية على منهج السلف لا إشكال فيه. قال: ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصف الله بأن له أصابع نؤمن له أصابع، كيف هي؟ الكيف مجهول. وكيف تكون القلوب بين إصبعي الرحمن؟ والله أعلم. إنما هذه حقيقة نؤمن بها ونفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. السائل يسأل: إذا قال من يجيب أو من يقرأ هذا الحديث قال بين إصبعين من أصابع الرحمن هكذا أشار، هل عليه شيء؟ الجواب: لا، له أن يشير، لأن الإشارة تدل على الحقيقة لا على التشبيه. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى رب العالمين في خطبة يوم عرفة: اللهم اشهد. الإشارة إلى الله، الإشارة إلى العينين عندما تقول إنه سميع بصير، والإشارة بالأصابع هكذا عندما تثبت له الأصابع ليس فيها تشبيه لصفات الله بهذه الأعضاء والجوارح، وإنما الغرض منها إثبات أنها حقيقة والحقائق تختلف. نعم. كل هذه الإشارات لا حرج فيها، لأن الذي يشير وهو مسلم لا يعتقد أبدا تشبيه الساق بالساق، وتشبيه الكشف بالكشف، وتشبيه الأصابع، وإنما يريد إثبات الحقيقة أن تلك حقيقة ليست بمجاز، وهذا لا استنكار فيه أبدا. والذين يستنكرون هذا الذين يحرمون الإشارة، عند الأشاعرة الإشارة محرمة، لو أشار هكذا واعتقد أن الله في العلو يكفر عندهم، وإن لم يعتقد وجود الله في العلو لكن أشار فهو فاسق، تلك ملة غير ملتنا، والله أعلم. بكرة ثالثا أنت تروي الآيات بالمعنى، سلحك الله. طيب يكفي. في عادة لبعض الناس، السائل يقول: عادة بعض المسلمين إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله. الجواب: هذا خطأ، وقس على ذلك كل ما سأل. في الصلاة عليك الإصغاء في حال قراءة الإمام، ليس لك أن تقول شيء، وهذا الكلام خطر على الصلاة لأنه يعتبر كلام إنسان، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا كلامك أنت، أنت الذي تقول آمنا بالله أو استعنا بالله، لا يجوز لك أن تتكلم. وربما يعذر أحيانا بعض الناس بالجهل، وعلى كل مثل هذا الكلام لا يجوز، وربما يفسد الصلاة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
خلص حفظه الله تعالى. الوجه الثالث أنه لو فرض اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية جزء الثالث من مجموع الفتاوي، حيث قال: فما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتهى. فثم انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النفر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. مطلق المقارنة أو مطلق الموافقة أو مطلق المصاحبة، هكذا يقال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، المقارنة المناسبة التي يدل عليها السياق والقرينة. ثم قال: فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، أو تقول هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم قال المؤلف تعليقا على هذا الكلام، والكلام الذي قرأناه كلام شيخ الإسلام، وصدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، إذ لا معنى للمعية أكثر من هذا بالنسبة للمعية العامة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان بالذات. بعد هذا الكلام انتبه للوجه الثالث. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما. نحن سبق لشيخ الإسلام أن ضرب مثلا أنه يمكن اجتماع العلو والمعية في حق مخلوق، حيث قال: فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. إذن كيف نفرض أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق معنا فرض مستحيل؟ لو فرضنا جدلا لا واقعيا، أما في الواقع فقد وقع. لكن هذا الفرض أي لو فرضنا جدلا ذلك في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، إنما قلنا لا يمتنع في حقه في حق الخالق، لأن الله تعالى جمع في القرآن بين المعية وبين العلو، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، ولو امتنع ذلك في المخلوق ولم يمتنع في المخلوق أيضا وقد وقع، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أي عدم المماثلة أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، وهذا من عظيم شأنه أنه يكون قريبا ويكون مع خلقه في الوقت الذي هو يكون عال على خلقه مستو على عرشه، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، ومثل هذا النعل لا يجتمع لغير الله تعالى. العلو بالذات وأن يكون مع خلقه بحيث لا يخفى عليه شيء من شؤونهم، وهو علي بذاته في دنوه قريب في علوه، قربه تعالى ومعيته معية العلم والاطلاع، وعلوه علو ذات ولا منافاة بينهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى تتما: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام بالاستقراء، أي بتتبع أحوال الناس في موقفهم من صفة المعية انقسموا ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، بعد أن قرر فيما تقدم بأن معنى المعية العامة العلم والاطلاع. قال هنا إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد فأن المعنى والمقتضى هنا اتحدا. معية الله تعالى لخلقه إذا قلنا مقتضاها وحكمها العلم والإحاطة، ومعنى المعية المقارنة المطلقة والمصاحبة المطلقة، ليست خاصة هذه المصاحبة أو المقارنة بالذات. هنا معنى المعية ومقتضاها وحكمها إما متحد أو متقارب، أن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد أي زيادة على العلم والإحاطة النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. المعية لها أحكام كثيرة، قوله تعالى مثلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار على الآية، والذين معه، ما معنى المعية هنا وما مقتضاها وما أحكامها؟ والذين معه كيف كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا معه بذواتهم في منزله لا. وهل مقتضى ذلك حتى يتصفوا بتلك الصفات التي في التوراة والإنجيل أن يكونوا معه دائما في المدينة؟ لا، ليس بلازم. غالبا يكون في المدينة، وقد يكون خارج المدينة، منهم من بعث إلى الخارج للدعوة كمعاذ وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري والذين هاجروا إلى الحبشة، هؤلاء كلهم كانوا معه، محمد رسول الله والذين معه. إذا معه في أي شيء؟ معه في الإيمان، معه صلى الله عليه وسلم في الإيمان. ليست المعية هنا معية الذات. وهل نقول طالما المعية هنا ليست معية الذات أنها مجاز يجوز نفيها؟ لا، لا يجوز. إذن هي حقيقة، أحكامها الاتفاق معه على الإيمان لا أقل ولا أكثر، هذا حكم. وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في أي شيء؟ كونوا معهم حيثما كانوا بذواتكم واختلطوا بهم. لا، كونوا مع الصادقين في صدقهم، أي كونوا صادقين مثلهم. ما الذي جمعكم؟ الصدق. إذن ليس بلازم أن تكون المقارنة والموافقة بالذات، وكلها حقائق. زيد معه مال، ماله في باكستان وهو في السعودية، معه مال، يعني وجدت عليه أثر النعمة، قلت هذا الرجل معه مال ليس بفقير. وعمر معه زوجة، أي متزوج، والزوجة ليست موجودة هنا. والمعية حقيقية في كل هذا. مقتضى زيد معه مال أنه غني، مقتضى عمر معه زوجة أنه متزوج، وليس بلازم أن يكون كل ذلك معه بالذات، قد يكون في مكان بعيد. ومن تتبع نصوص الكتاب والسنة وكلام العرب وتدبر يجد للفظة مع أحكام كثيرة مختلفة. هنا الحكم الموافقة في الإيمان، كونوا معهم ووافقوهم في الصدق. زيد ثري وعمر متزوج، هذه أحكام مختلفة كلها وكل حقيقة. ودعوة إن لم تكن المعية المقارنة والاختلاط بالذات أنها مجاز، وأن تفسير المعية بالعلم إنما هو تأويل، إما جهل للغة أو مغالطة، وفي الغالب مغالطة، لأن القوم الذين ذهبوا هذا المذهب في مقدمتهم الزمخشري من أهل اللغة، يجيدون اللغة إجادة، وربما يجيدون أحسن من غيرهم، لكن القوم يغالطون تعصبا لعقيدتهم ومذهبهم. وهؤلاء الذين قالوا مقتضى المعية العلم والإحاطة في المعية العامة مع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه تعالى بذاته فوق عرشه فوق جميع مخلوقاته، مع ثبوت علوه بذاته فوق خلقه واستوائه على عرشه، دائما نكرر لنفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو صفة ذات، وصفة الاستواء صفة فعل. استواء بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولم يزل في علوه ولن يزال في علوه في أي لحظة. وهؤلاء هم السلف القائلون بهذا القول، وأصحاب هذه العقيدة هم السلف. المراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابع التابعين ومن تأخر عنهم بالزمن، يقال لهم سلفيون نسبة إلى السلف. عندنا سلف وعندنا سلفيون. السلف من سلفنا وسبقنا على خير وعلى هدى. السلفيون من ينهجون منهج السلف القديم ويقتدون بهم ولا يخالفونهم، يقال لهم سلفيون حيثما كانوا. وليس بلازم أن يكونوا أتباع لشخص معين أو لفرقة معينة أو لجماعة معينة أو أصحاب انتماء، كل هذا غير ملاحظ، لأن الفكرة ليست فكرة جماعة أو ليست فكرة مصلح، إنما هي عقيدة موروثة من صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم السلف. يقول المؤلف حفظه الله: ومذهبهم هو الحق. وهل هناك فرق بين قوله لو قال ومذهبهم حق وبين قوله ومذهبهم هو الحق؟ بينهما فرق؟ ما الفرق بينهما؟ من أين أخذنا هذا التأكيد؟ نعم، الحصر. أخذنا الفرق بينهما ومذهبهم، هذا مبتدأ، هو مبتدأ ثاني، الحق خبر للمبتدأ الثاني، الجملة الثانية خبر للجملة الأولى، فأصبح جزء الإسناد معرف. تعريف جزء الإسناد يدل على الحصر والقصر، أي ينحصر الحق في هذا المذهب. هذا من أسرار اللغة العربية. ومذهبهم هو الحق وحده. إذا أردت أن تعبر عن الحصر والقصر تقول هكذا: مذهبهم هو الحق وحده، لا يوجد مذهب آخر يشاركه في الأحقية وهو مخالف معه، إن اتحد معه فهو منه، وإلا لا منافسة بينه وبين مذهب آخر، بينهما المباينة. خلاف الحق الباطل، أي ما عدا مذهب السلف باطل في هذا الباب وفي كل باب. وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. الخلف كل ما لديهم بدعة، هذا القائل خلفي، ولكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. يقول: ومذهبهم، لو قلنا ومذهبهم حق، يحتمل أن يوجد مذهب آخر هو حق أيضا، لأننا وصفناه بأنه حق، لكن لم نمنع وجود مذهب آخر يكون حقا مثله. ولكن هذا الأسلوب هو الأسلوب الصحيح، لأن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، كما سبق تقريره. وقد كرر المؤلف مبحث المعية تكرارا من كلامه ومن النقول التي نقلها، والمسألة بحاجة إلى مثل هذا التكرار لترسخ هذه المعلومات في أذهان الشباب. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معه في الأرض، أي بذاته، مع نفي علوه واستوائه على عرشه. بالنسبة لنصوص العلو أولوها كلها، وفهموا من نصوص المعية معية الذات والمخالطة أنهم معهم في الأرض بذاته، مع خلقه بذاته في الأرض، مع نفيهم للاستواء والعلو. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية. الحلولية والاتحاد بينهما فرق دقيق. الحلولية يثبتون لله تعالى وجودا منفصلا عن خلقه، إلا أنه حال فيه. والاتحادية يزعمون بأن الله حل في الخلق واتحد معهم، صار شيئا واحد. يقولون لا اثنينية، لا اثنينية في الكون، الكون هذا كله ليس فيه اثنينية، وحدة، وحدة واحدة. هذا الذي يعبر عنه ابن عربي: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. كل هذه المخلوقات كلها الله، لأن الله اتحد مع جميع هذه المخلوقات. هذه طريقة وحدة الوجود التي يرأسها ابن عربي، ومن أقطابهم ابن فارض صاحب التائية المشهورة التي يقول فيها: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، إن صلى إنما صلى لنفسه، لأن الله اتحد معه. هذه التائية عندما تقرأ الصوفية يطربون طربا، يرون إن ذلك هو التوحيد. التوحيد في الدرجة الأخيرة بعد التخرج وبعد التخصص، ليس بعد شيء. وهؤلاء أصحاب هذا التوحيد يسمون الواصلون، العارفون بالله، الواصلون إلى الله، المتحدون مع الله، أي المارقون من الإسلام. هذا معناه الصحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: جاء ابن عربي وطائفته بكفر لم يعرفه كفار قريش. وهذا حق. كفار قريش يؤمنون بربوبية الله تعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لم يقولوا إنه اتحد مع أبي جهل وأبي لهب، لا، ما زعموا. ولكن ابن عربي زعم أن الله حل فيه واتحد معه، هو رب وعبد في آن واحد. هذا كفر لم يعرفه كفار قريش. ومع ذلك انتبه لصاحب كبرى اليقينيات يدافع عن تكفير ابن عربي فيقول: لو عشت طول حياتك ما قلت للكافر الصريح بأنك كافر، فلا تؤاخذ على ذلك، على عدم هذا التصريح. وبعد صفحات يكفر المعتزلة ونفسه. انظروا إلى هذه التناقضات. لماذا؟ لأنهم لم يثبتوا صفات المعاني السبع، كفار. وقبل قليل ينصح أن لا يكفر أحد حتى ابن عربي، فإذا هو يكفر مرة أخرى. ثم يصرح في الكتاب نفسه أنهم هم والمعتزلة اتفقوا على أن الكلام اللفظي مخلوق. السلف اتفقوا على القول، ذكرتم من أنشأ حركة الإخوان المسلمين ولم تبينوا من أنشأ الحركة السلفية، ونحن نسمع إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي أنشأ الحركة السلفية. هذا السؤال أو الاستشكال. الجواب: هذا التصور خطأ، خطأ محض. السلفية كما شرحت في الدرس السابق بعد صلاة العصر ليست فكرة أنشأها أحد من المصلحين، لا مجدد القرن الثاني ولا مجدد القرن السابع ابن تيمية ولا مجدد القرن الثالث ابن حنبل ولا أحد من المجددين والمصلحين. السلفية منهج، منهج أنزله الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أنزله الله عليه، ذلك هو منهج السلف. ذلك البيان بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أنزله الله عليه في العقيدة والعبادة والأخلاق والاقتصاد والسياسة وغير ذلك. ذلك البيان العام الشامل هو منهج السلف، أي منهج من سبقنا، منهج الصحابة، منهج التابعين ومنهج تابع التابعين. إذا قيل اليوم لمن ينهج هذا المنهج سلفي أو سلفيون، وليأول النسبة أي المنتسبون إلى أولئك الجماعة الذين نهجوا ما بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن لا مقارنة لا من قريب ولا من بعيد بين السلفية وبين الحركات والجماعات وبين الفرق الأخرى كلها. لا فرق علم الكلام كالأشعرية والمعتزلة ومن قبلهم، ولا فرق المتصوفة، ولا فرق المصلحين الذين يريدون الإصلاح ووضعوا لإصلاحاتهم قواعد ولوائح ودعوا الناس إلى أفكارهم باجتهادهم، سواء وافقت اجتهاداتهم المنهج الأصلي الجاد أو خالفت. لا ينبغي المقارنة بين منهج أنزله الله وبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقائلون في هذا الوقت بأن واضع أو منشئ منهج السلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب هم أحد رجلين: إما مغالط يغالط على علم لهدف، أو جاهل يجهل السلف والسلفيين. وربما بعض الكتاب المعاصرين تعرضوا لهذا المعنى وقالوا السلفية حركة الوهابية. أولا، لفظة الوهابية لقب ألصق خصوم الدعوة بهؤلاء الدعاة. ثم إن الدارس الواعي يدرك إذا رجع حتى إلى مراجع لغوية وكتب التاريخ، يعرف متى أنشئت أو متى عرفت لفظة السلفية ولفظة أهل السنة والجماعة في القرون السابقة في حدود القرن الثالث عندما تفرقت الناس إلى فرق، قيل لمن بقي على ما كان عليه الصحابة إن فلانا سلفي أو أثري، وإن الجماعة الفلانية من أهل السنة والجماعة أي التي اتبعت الجماعة الأولى جماعة الصحابة. وكل دارس للتاريخ يدرك هذا، وأن هذا المنهج منهج عتيق، والذي يقول فيه عبد الله بن مسعود عليكم بالأمر العتيق أي القديم، تأسوا بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، عليكم بالأمر العتيق، الأمر القديم الذي كان عليه الصحابة والتابعون، عقيدتنا قديمة ليست جديدة، منهج قديم قديم جدا، لأنه كما قلت لكم من بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أنزل عليه. وأما القول الجماعة الجديدة والمذهب الجديد، هذه مغالطات يكررها ويرددها إما الجاهلون للموضوع غير دارسين أو من باب المغالطة والتضليل، ولا ينبغي أن يغتر الإنسان بمثل هذه الكتابات غير واعية. تقريب بالتقريب حاجه اسمها التقريب. سائل يسأل سؤالا شفهي عما يسمى بالتقريب. التقريب في هذه الأيام رائج، هناك من يقول التقريب بين المسلمين والمسيحيين، يعني يقربون المسيحيين إلى المسلمين فيكونون صفا واحدا ضد اليهود. الله المستعان، لا فرق عندنا بين اليهود وبين النصارى، كلهم كفار، الكفر ملة واحدة. دعوة تقريب المسيحيين خطأ ومغالطة وتضليل للشباب، كذلك لا تقريب بين المسلمين السنيين وبين الروافض، لا تقريب، إنما هناك الاتحاد. الاتحاد متى؟ لا تقريب بين أهل البدع بجميع طرقهم ومناهجهم، لا تقريب بينهم وبين السنيين إلا بتوبة المنحرفين ورجوعهم إلى الجادة. كذلك تقريب قريب وجديد، محاولة التقريب بين السلفيين وبين الخلف، بين السلف والخلف، لا تقريب. الخلف قوم أتوا بعد من سبقهم وخالفوهم، فخلف من بعضهم من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، خلف من بعدهم، كل من خالف من سبقه هو خلف وخلف. ولا تقريب بين المخالفين وبين أهل المنهج الأصيل إلا برجوع المخالفين إلى المنهج الأصيل، اتحاد. أما المجاملات والمداهنات بالتقريب وما التقريب، لا ينبغي مثل هذا الأسلوب أن ينطلي على شبابنا. التعاون، نعم، السلفيون يجب أن يدعوا جميع الفرق والجماعات والحركات ليرجعوا إلى المنهج، المنهج الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلفيون عليهم مسؤولية كبيرة، كل الجماعات والحركات يجب أن تكون محل عملهم، محل عمل السلفيين، يعملون فيهم بالإصلاح، لأن دعوة السلفيين في هذا الوقت في صفوف المسلمين ليست دعوة تأسيس، إنما هي دعوة إصلاح. دعوة التأسيس عندما ندعو المسيحيين واليهود والمجوس والماركسيين والروافض، غلاة الروافض، عندما ندعوهم إلى الإسلام هذه دعوة تأسيس. أما إصلاح بعد انحرافات علماء الكلام القريبين كالأشاعرة، وبعد شطحات المتصوفة، وبعد أخطاء بعض الحركات، هذه دعوة تصحيح. على طلاب العلم أن يقوموا بهذه الدعوة، وهي ميسورة جدا، لأن هؤلاء الناس يعيشون بينكم ومعكم، يجب أن تعملوا فيهم وتعتبروهم محل عملكم. أنتم الذين بأيديكم الأساس والأصل والمنهج السليم. سؤال ورد فيقول: هل صحيح إن بعض الأولياء يعطى كن حتى يقول لشيء كن فيكون؟ في مثل عامي في بعض الجهات يقول: لف كثير تشوف كثير، أي دور في هذه الدنيا كثير، امشي كثير ترى كثيرا وتسمع كثيرا. هل سمعتم مسلما يعتقد أن من يدعي ولاية ولي من الأولياء يصل إلى درجة أنه يقول لشيء كن فيكون؟ لكن لا تستغرب، هذا موجود في بعض الكتب، كتب في أيدي الناس تقرأ، كتب لأناس يدعون الولاية، ولاية وصلوا فيها إلى درجة العارفين بالله الواصلين إلى الله. الكلام كما يقول ليس عليه جمرك، كل واحد يتكلم كما يريد، وإلا كون الإنسان يمرق من الإسلام مروقا باعتقاد بأن مخلوقا ما يصل إلى درجة يقول لشيء كن فيكون، ثم يسمي نفسه ويلقب نفسه أنه من العارفين بالله ومن الواصلين إلى الله، من يمنعه؟ ما أحد يمنع، يقول ما يشاء. لكن في الواقع نحن نحمد الله أن صار شبابنا اليوم يتجهون هذا الاتجاه ويناقشون مثل هذه الأفكار الضالة المضللة مع الاستغراب، لأنها أفكار غريبة، وكون شبابنا يصلون إلى درجة استغراب واستبعاد مثل هذه الأفكار الإلحادية نعمة من الله، وذلك راجع للمنهج الذي درسوه. صلاح المنهج أمر مهم. هذا الكلام إلحاد، ولكن موجود في كتب ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة، هؤلاء الأبناء غير البررة، توجد في كتبهم مثل هذه العبارات وبكثرة: فصوص الحكم، الفتوحات الإلهية وغير ذلك. إذا أردتم أن تطلعوا على مثل هذا الكلام ابدأوا بكتاب عبد الرحمن الوكيل هذه هي الصوفية، ثم انتقلوا إلى كتاب مسرع التصوف للبكاعي من علماء القرن السابع، ثم تتصلوا بالفتوحات الإلهية وفصوص الحكم، هذه الكتب التي كلها جل ما فيها كفر بواح، لتعلموا بأنكم في نعمة من الله، نعمة الإيمان، نعمة الفهم الصحيح للكتاب والسنة وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. السؤال الأخير، الفتوحات المكية وفصوص الحكم كلاهما لابن عربي، الكتابان لابن عربي الطائي، لا لابن العربي، لابن عربي رئيس وحدة الوجود. ها؟ ممكن إن شاء الله. سائل آخر يسأل، وهذا السؤال ربما نعيد أيضا في العصر، يسأل عن تفسير إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهذا بالنسبة للدارسين للعقيدة السلفية على منهج السلف لا إشكال فيه. قال: ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصف الله بأن له أصابع نؤمن له أصابع، كيف هي؟ الكيف مجهول. وكيف تكون القلوب بين إصبعي الرحمن؟ والله أعلم. إنما هذه حقيقة نؤمن بها ونفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. السائل يسأل: إذا قال من يجيب أو من يقرأ هذا الحديث قال بين إصبعين من أصابع الرحمن هكذا أشار، هل عليه شيء؟ الجواب لا، له أن يشير، لأن الإشارة تدل على الحقيقة لا على التشبيه. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى رب العالمين في خطبة يوم عرفة: اللهم اشهد. الإشارة إلى الله، الإشارة إلى العينين عندما تقول إنه سميع بصير، والإشارة بالأصابع هكذا عندما تثبت له الأصابع ليس فيها تشبيه لصفات الله بهذه الأعضاء والجوارح، وإنما الغرض منها إثبات أنها حقيقة والحقائق تختلف. نعم. كل هذه الإشارات لا حرج فيها، لأن الذي يشير وهو مسلم لا يعتقد أبدا تشبيه الساق بالساق، وتشبيه الكشف بالكشف، وتشبيه الأصابع، وإنما يريد إثبات الحقيقة أن تلك حقيقة ليست بمجاز، وهذا لا استنكار فيه أبدا. والذين يستنكرون هذا الذين يحرمون الإشارة، عند الأشاعرة الإشارة محرمة، لو أشار هكذا واعتقد أن الله في العلو يكفر عندهم، وإن لم يعتقد وجود الله في العلو لكن أشار فهو فاسق، تلك ملة غير ملتنا، والله أعلم. بكرة ثالثا أنت تروي الآيات بالمعنى سلحك الله. طيب يكفي. في عادة لبعض الناس، السائل يقول: عادة بعض المسلمين إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله. الجواب: هذا خطأ، وقس على ذلك كل ما سأل. في الصلاة عليك الإصغاء في حال قراءة الإمام، ليس لك أن تقول شيء، وهذا الكلام خطر على الصلاة لأنه يعتبر كلام إنسان، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا كلامك أنت، أنت الذي تقول آمنا بالله أو استعنا بالله، لا يجوز لك أن تتكلم. وربما يعذر أحيانا بعض الناس بالجهل، وعلى كل مثل هذا الكلام لا يجوز وربما يفسد الصلاة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
خلص حفظه الله تعالى. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتهى. فثم انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع نفي علوه واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. مطلق المقارنة أو مطلق الموافقة أو مطلق المصاحبة، هكذا يقال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، المقارنة المناسبة التي يدل عليها السياق والقرينة. ثم قال: فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، أو تقول هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم قال المؤلف تعليقا على هذا الكلام، والكلام الذي قرأناه كلام شيخ الإسلام، وصدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، إذ لا معنى للمعية أكثر من هذا بالنسبة للمعية العامة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان بالذات. بعد هذا الكلام انتبه للوجه الثالث. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما. نحن سبق أن أو سبق لشيخ الإسلام أن ضرب مثلا أنه يمكن اجتماع العلو والمعية في حق مخلوق، حيث قال: فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. إذن كيف نفرض أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق معنا فرض مستحيل؟ لو فرضنا جدلا لا واقعيا، أما في الواقع فقد وقع، لكن هذا الفرض أي لو فرضنا جدلا ذلك في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، إنما قلنا لا يمتنع في حقه في حق الخالق، لأن الله تعالى جمع في القرآن بين المعية وبين العلو، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، ولو امتنع ذلك في المخلوق ولم يمتنع في المخلوق أيضا وقد وقع، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أي عدم المماثلة أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في الجزء الثالث من مجموع الفتاوي، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، وهذا من عظيم شأنه أنه يكون قريبا ويكون مع خلقه في الوقت الذي هو يكون عال على خلقه مستوي على عرشه، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، ومثل هذا النعل لا يجتمع لغير الله تعالى. العلو بالذات وأن يكون مع خلقه بحيث لا يخفى عليه شيء من شؤونهم، وهو علي بذاته في دنوه قريب في علوه، قربه تعالى ومعيته معية العلم والاطلاع، وعلوه علو ذات ولا منافاة بينهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام بالاستقراء، أي بتتبع أحوال الناس في موقفهم لصفة المعية انقسموا ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة. بعد أن قرر فيما تقدم بأن معنى المعية العامة العلم والاطلاع، قال هنا: إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد كأن المعنى والمقتضى هنا اتحدا. معية الله تعالى لخلقه إذا قلنا مقتضاها وحكمها العلم والإحاطة، ومعنى المعية المقارنة المطلقة والمصاحبة المطلقة، ليست خاصة هذه المصاحبة أو المقارنة بالذات، هنا معنى المعية ومقتضاها وحكمها إما متحد أو متقارب. أن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد أي زيادة على العلم والإحاطة النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. المعية لها أحكام كثيرة. قوله تعالى مثلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية. والذين معه ما معنى المعية هنا وما مقتضاها وما أحكامها؟ والذين معه كيف كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا معه بذواتهم في منزله؟ لا. وهل مقتضى ذلك حتى يتصفوا بتلك الصفات التي في التوراة والإنجيل أن يكونوا معه دائما في المدينة؟ لا، ليس بلازم. غالبا يكون في المدينة وقد يكون خارج المدينة، منهم من بعث إلى الخارج للدعوة كمعاذ وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري والذين هاجروا إلى الحبشة، هؤلاء كلهم كانوا معه محمد رسول الله والذين معه. إذا معه في أي شيء؟ معه في الإيمان، معه صلى الله عليه وسلم في الإيمان. ليست المعية هنا معية الذات. وهل نقول طالما المعية هنا ليست معية الذات أنها مجاز يجوز نفيها؟ لا، لا يجوز. إذن هي حقيقة، أحكامها الاتفاق معه على الإيمان لا أقل ولا أكثر، هذا حكم. وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في أي شيء؟ كونوا معهم حيثما كانوا بذواتكم واختلطوا بهم؟ لا. كونوا مع الصادقين في صدقهم، كونوا صادقين مثلهم. ما الذي جمعكم؟ الصدق. إذن ليس بلازم أن تكون المقارنة والموافقة بالذات، وكلها حقائق. زيد معه مال، ماله في باكستان وهو في السعودية، معه مال، يعني وجدت عليه أثر النعمة، قلت هذا الرجل معه مال ليس بفقير. وعمر معه زوجة، أي متزوج، والزوجة ليست موجودة هنا. والمعية حقيقية في كل هذا. مقتضى زيد معه مال أنه غني، مقتضى عمر معه زوجة أنه متزوج، وليس بلازم أن يكون كل ذلك معه بالذات، قد يكون في مكان بعيد. ومن تتبع نصوص الكتاب والسنة وكلام العرب وتدبر يجد للفظة مع أحكام كثيرة مختلفة. هنا الحكم الموافقة في الإيمان، كونوا معهم ووافقوهم في الصدق. زيد ثري وعمر متزوج، هذه أحكام مختلفة كلها وكل حقيقة. ودعوة إن لم تكن المعية المقارنة والاختلاط بالذات أنها مجاز، وأن تفسير المعية بالعلم إنما هو تأويل، إما جهل للغة أو مغالطة، وفي الغالب مغالطة، لأن القوم الذين ذهبوا هذا المذهب في مقدمتهم الزمخشري من أهل اللغة، يجيدون اللغة إجادة، وربما يجيدون أحسن من غيرهم، لكن القوم يغالطون تعصبا لعقيدتهم ومذهبهم. وهؤلاء الذين قالوا مقتضى المعية العلم والإحاطة في المعية العامة مع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه تعالى بذاته فوق عرشه فوق جميع مخلوقاته مع ثبوت علوه بذاته فوق خلقه واستوائه على عرشه. دائما نكرر لنفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو صفة ذات، وصفة الاستواء صفة فعل. استواء بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يزل في علوه ولن يزال في علوه في أي لحظة. وهؤلاء هم السلف القائلون بهذا القول، وأصحاب هذه العقيدة هم السلف. المراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابع التابعين ومن تأخر عنهم بالزمن، يقال لهم سلفيون نسبة إلى السلف. عندنا سلف وعندنا سلفيون. السلف من سلفنا وسبقنا على خير وعلى هدى. السلفيون من ينهجون منهج السلف القديم ويقتدون بهم ولا يخالفونهم، يقال لهم سلفيون حيثما كانوا، وليس بلازم أن يكونوا أتباع لشخص معين أو لفرقة معينة أو لجماعة معينة أو أصحاب انتماء. كل هذا غير ملاحظ، لأن الفكرة ليست فكرة جماعة أو ليست فكرة مصلح، إنما هي عقيدة موروثة من صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم السلف. يقول المؤلف حفظه الله: ومذهبهم هو الحق. وهل هناك فرق بين قوله لو قال ومذهبهم حق وبين قوله ومذهبهم هو الحق؟ بينهما فرق؟ ما الفرق بينهما؟ ها؟ من أين أخذنا هذا التأكيد؟ ها؟ نعم، الحظ. أخذنا الفرق بينهما ومذهبهم، هذا مبتدأ، هو مبتدأ ثاني، الحق خبر للمبتدأ الثاني، الجملة الثانية خبر للجملة الأولى، فأصبح جزء الإسناد معرف. تعريف جزء الإسناد يدل على الحصر والقطع، أي ينحصر الحق في هذا المذهب. هذا من أسرار اللغة العربية. ومذهبهم هو الحق وحده. إذا أردت أن تعبر عن الحصر والقصر تقول هكذا: مذهبهم هو الحق وحده، لا يوجد مذهب آخر يشاركه في الأحقية وهو مخالف معه، إن اتحد معه فهو منه، وإلا لا منافسة بينه وبين مذهب آخر، بينهما المباينة. خلاف الحق الباطل، أي ما عدا مذهب السلف باطل في هذا الباب وفي كل باب. وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. الخلف كل ما لديهم بدعة، هذا القائل خلفي، ولكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. يقول: ومذهبهم، لو قلنا ومذهبهم ومذهبهم حق يحتمل أن يوجد مذهب آخر هو حق أيضا، لأننا وصفناه بأنه حق، لكن لم نمنع وجود مذهب آخر يكون حقا مثله. ولكن هذا الأسلوب هو الأسلوب الصحيح، لأن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. كما سبق تقريره وقد كرر المؤلف مبحث المعية تكرارا من كلامه ومن النقول التي نقلها، والمسألة بحاجة إلى مثل هذا التكرار لترسخ هذه المعلومات في أذهان الشباب. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معه في الأرض، أي بذاته، مع نفي علوه واستوائه على عرشه. بالنسبة لنصوص العلو أولوها كلها، وفهموا من نصوص المعية معية الذات والمخالطة أنهم معهم في الأرض بذاته، مع خلقه بذاته في الأرض، مع نفيهم للاستواء والعلو. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية. الحلولية والاتحاد بينهما فرق دقيق. الحلولية يثبتون لله تعالى وجودا منفصلا عن خلقه، إلا أنه حال فيهم. والاتحادية يزعمون بأن الله حل في الخلق واتحد معهم، صار شيئا واحد. يقولون لا اثنينية، لا اثنينية في الكون، الكون هذا كله ليس فيه اثنينية، وحدة، وحدة واحدة. هذا الذي يعبر عنه ابن عربي: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. كل هذه المخلوقات كلها الله، لأن الله اتحد مع جميع هذه المخلوقات. هذه طريقة وحدة الوجود التي يرأسها ابن عربي، ومن أقطابهم ابن فارض صاحب التائية المشهورة التي يقول فيها: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، إن صلى إنما صلى لنفسه، لأن الله اتحد معه. هذه التائية عندما تقرأ الصوفية يطربون طربا، يرون إن ذلك هو التوحيد، التوحيد في الدرجة الأخيرة بعد التخرج وبعد التخصص، ليس بعد شيء. وهؤلاء أصحاب هذا التوحيد يسمون الواصلون، العارفون بالله، الواصلون إلى الله، المتحدون مع الله، أي المارقون من الإسلام. هذا معناه الصحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: جاء ابن عربي وطائفته بكفر لم يعرفه كفار قريش. وهذا حق. كفار قريش يؤمنون بربوبية الله تعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لم يقولوا إنه اتحد مع أبي جهل وأبي لهب، لا، ما زعموا. ولكن ابن عربي زعم أن الله حل فيه واتحد معه، هو رب وعبد في آن واحد. هذا كفر لم يعرفه كفار قريش. ومع ذلك انتبه لصاحب كبرى اليقينيات يدافع عن تكفير ابن عربي فيقول: لو عشت طول حياتك ما قلت للكافر الصريح بأنك كافر؟ قال: لا تؤاخذ على ذلك، على عدم هذا التصريح. وبعد صفحات يكفر المعتزلة ونفسه. انظروا إلى هذه التناقضات. لماذا؟ لأنهم لم يثبتوا صفات المعاني السبع. كفار. وقبل قليل ينصح أن لا يكفر أحد حتى ابن عربي، فإذا هو يكفر مرة أخرى. ثم يصرح في الكتاب نفسه أنهم هم والمعتزلة اتفقوا على أن الكلام اللفظي مخلوق. السلف اتفقوا على القول